بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب صلاة الجمعة لها شروط سبعة لتلزم كون المصلي عند ذاك مسلما مكلفا مستوطنا حرا ذكر ذا صحة بحيث لم ينل ضرر، والشرط فيها أن تقام في بلد بأربعين واستدامة العدد، وكونها جماعة في كلها أو ركعة، وكونهم من أهلها، وخطبتان قبلها مع طهري في وقتها وذاك وقت الظهر، مع القيام والجلوس المعتبر للفصل بين الخطبتين إن قدر، والحمد لله مشكل والحمد لله لا بأس، ولكن أفضل أن يكون والحمد لله مع القيام والجلوس والحمد لله معطوف على الجلوس، والحمد لله مع الصلاة على النبي والأمر بالخيرات، وكونه للمؤمنين داعيا وآية من القرآن تاليا، وحيث ضاق الوقت أو شرط عدم فالظهر عند يأسهم منها لزم، فلا تقام في ذوي البوادي ولو أقاموا عمرهم بوادي، ولا يجوز جمعتان في بلد إلا كبيرا فليجز فيه العدد لا مطلقا بل قدر ما يحتاج له، فإن تكن زيادة فباطلة إذا علمنا أنها تخلفت عن جمع عن جمع لو جمعوا بها كفت، ولا يضر كون غير الزائدة تعاقبت إذ كلها كواحدة، وحيثما لم يعلم التقدم وغيره فالظهر بعد يلزم، والغسل مندوب وتنظيف البدن وأخذ أظفار وطيب فليسن، واللبس للبياض والإنصات لخطبة وتحرم الصلاة إلا صلاة ركعتين تندب لداخل أخف قدر يطلب. تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض شروط الجمعة عند الشافعية، وسئلت عن شرط الجمعة عند المالكية من أن تصلى في مسجد أو المسجد العتيق القديم في البلد. هذا نعم شرط ليس موجودا عند الشافعية، في شروط للأحناف وفي شروط للشافعية للمالكية ينفردون بها، فشرط الأحناف عندهم أن تقام صلاة الجمعة بإمامة الإمام الذي يصلي الجمعة يخطب الجمعة ويصليها، إنما هو الإمام الأعظم الخليفة أو من يستنيبه من والي البلد أو قاضي البلد أو إمام المسجد أو أيا كان، المهم أنه لا يقيم الصلاة إلا الإمام أو نائبه، فهذا شرط عند الأحناف. وشرط آخر أن تقام الجمعة لجميع المسلمين فتفتح أبواب المساجد أبواب المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ولا يمنع عنها أحد للدخول إلى مصلى إلى مكان صلاة الجمعة، لا يمنع أحد، والإذن يكون فيها إذنا عاما كما يقول الأحناف. هذان الشرطان عند الأحناف انفردوا فيهما، والمالكية كذلك انفردوا بشرطين آخرين، أولهما أن يكون الإمام مقيما مستوطنا، أن يكون الإمام مقيما مستوطنا ولو كان مسافرا، ولو كان العدد كبير من المقيمين مستوطنين فإنه لا يكفي إلا أن يكون الإمام مقيما مستوطنا. ولهم شرط آخر كذلك المالكية، وهو أن تقام الجمعة في جامع في البلد، وأن لا تقام في رحبة واسعة ليس في مسجد أو بين الدور أو في البساتين أو غير ذلك، إنما لا بد أن تقام في المسجد حصرا. ف ثم يأتي معنا تفصيل آخر لشط المسجد عند المالكية، يأتي معنا حين الإتيان على ذكره في أبيات المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وخطبتان قبلها مع طهر في وقتها وذاك وقت الظهر. وخطبتان قبلها مع طهر، المفروض أن تكون خطبتا الجمعة. أولا خطبتين هما ركن من أركان الجمعة، فرض لا بد منهما بإجماع العلماء، فلم يقل أحد من العلماء على الإطلاق بأن خطبتي الجمعة مثلا سنة من السنن أو يمكن الاستغناء عنهما، إنما لا بد من خطبتين قبل الجمعة، هذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في ذلك. أما ما قاله المصنف من الطهارة المشترطة للخطيب خطيب الجمعة أن يكون متطهرا عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة في ثوبه وبدنه والمكان الواقف عليه وغير ذلك، فإن هذا الشرط إنما اشترطه الشافعية رضي الله تعالى عنهم، ولم يشترطه جمهور الفقهاء يعني المالكية والحنابلة والأحناف، لم يشترطوا هذا الشرط شرط طهارة الخطيب، لأنه لم يثبت لديهم بالدليل الواضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حجة الشافعية في ذلك فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطبة أشبه ما تكون في الصلاة، فلذلك شروطها شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الطهارة الكاملة في البدن والثوب والمكان وعن الحدثين الأصغر والأكبر، وهذا كله يشترط في الخطيب عند الشافعية. وطبعا ليس معنى هذا أن باقي المذاهب يعني يحدثون أن يخطب الخطيب بدون طهارة، لا، بل السنة المؤكدة عندهم أن يخطب الخطيب متطهرا، بل يكره أن يخطب على غير طهارة، يكره أن يخطب على غير طهارة، ولكن عند الشافعية ذلك شرط من شروط الخطبة، لا تصح الخطبة إلا مع الطهارة الكاملة في البدن والثوب والمكان وعن الحدث الأصغر والأكبر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب إلا متطهرا. نعم. قال: وخطبتان قبلها مع طهري في وقتها وذاك وقت الظهر، يعني الخطبتين والصلاة إنما تكونان في وقت الظهر. وقت الظهر كما تعلمون إنما هو من زوال الشمس عن منتصف السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلا عند أبي حنيفة حتى يصير ظل كل شيء مثليه. فوقت الصلاة ينبغي أن يكون في وقت الظهر، وقت الخطبة والصلاة، الخطبة والصلاة لا بد أن تكونان في وقت الظهر، لا يصح قبله ولا يصح بعده، فمن صلاها قبل الظهر عادها مرة أخرى حينما يدخل وقت الظهر، ومن صلاها بعد العصر فإنه يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. هذا عند المذاهب الثلاثة الشافعية والأحناف والمالكية. أما عند الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: يجوز أن تصلى الجمعة قبل الظهر، ووقتها يبدأ من وقت بدء صلاة العيد يعني من الضحوة. يجوز أن تصلى الجمعة عند الإمام أحمد بهذا الشكل. واحتج الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه لذلك بالحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة أو سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه كان يقول: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب فنريح جمالنا حين تزول الشمس. كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب فنريح جمالنا حين تزول الشمس. وأخذ من هذا الإمام أحمد بن حنبل أن صلاة الجمعة يمكن أن تكون قبل الزوال، لأنهم ذهبوا ليريحوا الجمال حين تزول الشمس، يعني حين وقت الظهر تماما. وكذلك احتجوا الحنابلة احتجوا بحديث سلمة بن الأكوع الوارد في البخاري ومسلم أنه قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. فإذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنه كان يصليها قبل زوال الشمس عن منتصف السماء، يعني قبل وقت الظهر، حتى يصح معنى هذا الحديث عن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، والحديث في البخاري ومسلم. ولكن جمهور الفقهاء لا يصححون خطبة الجمعة وصلاتها قبل زوال الشمس عن منتصف السماء ويجعلونها باطلة، ويقولون إن حديث جابر رضي الله تعالى عنه حيث قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب فنريح جمالنا حين تزول الشمس، فكلمة حين تزول الشمس هذه أين تتعلق؟ حين ظرف زمان كما تعلمون تحتاج إلى تعليق. أين تتعلق كلمة حين تزول الشمس؟ هل تتعلق بقوله ثم نذهب فنريحها حين تزول الشمس؟ إذا كان الأمر كذلك فصلاة الجمعة كانت قبل زوال الشمس. أما لو كانت كلمة حين هذا الظرف الزماني يتعلق بكنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس ثم نذهب فنريح جمالنا ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، فمعنى ذلك أنه كان يصليها صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلي بعد زوال الشمس ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها. وهذا المعنى هو الصح لما ورد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم صلاة الجمعة كما سيأتي معنا بعد زوال الشمس عن منتصف السماء. وأما حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه فإن جمهور الفقهاء ردوا على الحنابلة في هذا الحديث، فقالوا لو نظرنا إلى رواية أخرى في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، الحديث في البخاري ومسلم لكن وردت لهذا الحديث رواية في صحيح مسلم، يقول فيها سلمة بن الأكوع يقول كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف ونتتبع الفيء نستظل به، ونتتبع الفيء نستظل به. هذه الرواية مفسرة لتلك، تلك تقول ليس للحيطان ظل نستظل به، وهذه تقول ثم نتتبع الفيء نستظل به. معنى ذلك كان الظل قليلا بجانب الحيطان فيتتبعونه، وكأن الحيطان لا ظل لها لأنهم كانوا يتتبعون هذا الفيء يمشون به من شدة حر الشمس. ولقد أخذ الجمهور برواية أخرى صحيحة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بنا يوم الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر. ولقد قال الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه لقد اتفق السلف والخلف على أن صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد زوال الشمس عن منتصف السماء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان والأئمة من بعدهم أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال. هذا مجمل الخلاف في هذه المسألة، وواضح أن رأي الجمهور أصح، وإن كان الحنابلة رأوا أنه تقام الجمعة، يمكن أن تقام الجمعة في وقت الضحى، ولكن الصحيح مذاهب العلماء أنه لا بد أن تكون من بعد صلاة الظهر، يعني أول أركان خطبة الجمعة ينبغي أن لا يبتدأ به الخطيب، أن لا يبتدأ به الخطيب إلا بعد أن تميل الشمس عن وسط السماء. قال وخطبتان قبلها مع طهري في وقتها وذاك وقت الظهر مع القيام والجلوس المعتبر للفصل بين الخطبتين إن قدر، مع القيام والجلوس المعتبر للفصل بين الخطبتين إن قدر. كذلك هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، يقول الشافعية إنه لا بد أن يقوم الخطيب فيخطب قائما وأن يجلس بين الخطبتين ثم يقوم في الخطبة الثانية مرة أخرى إن قدر على ذلك، إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر فإنه يخطب قاعدا، وذلك شأنه كشأن الصلاة، فالصلاة لا تصح في الفرض إلا قائما، فإن لم يستطع فإنه يصلي جالسا كما ورد معنا سابقا في حديث سيدنا عمران بن حصين حينما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من علة البواسير فقال له صلي قائما إن استطعت وإلا فصلي وأنت جالس. ولكن هذا رأي الشافعية، ولكن رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يعني المذاهب الثلاثة الأخرى تقول يتمكن الخطيب من إلقاء خطبته وهو جالس، الخطبتين يفصل بينهما بسكوت ثم يبدأ بالخطبة الثانية وهو جالس في ذلك كله سواء قدر على القيام أم لم يقدر على القيام، فالقيام في الخطبتين والجلوس بينهما سنة عند المذاهب الثلاثة وواجب عند الشافعية. نعم نعم، المذاهب الأخرى لم تقل إن سنة الجلوس، بل قالوا إن سنة القيام، لم يكونوا ذلك لكنهم لم يوجبوا القيام، يعني وتركوك قائما قائما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في خطبته، لا تناقش المذاهب، مذاهب الثلاثة مذاهب الجمهور لا تناقش في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، هم مسلمون بذلك، ولكن الخلاف على ماذا؟ الخلاف على الوجوب، هل يجب القيام في الخطبتين؟ الشافعية ذهبوا إلى أنه يجب لدوام فعله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القيام في الخطبة ولم يؤثر عنه أنه خطب جالسا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الجمهور يعني حينما رأوا أن القيام غير واجب، يعني حجتهم في ذلك أن الفعل كان، هذه قاعدة أصولية مرت معنا سابقا، وهي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة على ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة على ماذا؟ هل هو حجة على الوجوب؟ أم حجة على الندب؟ أم حجة على الإباحة؟ أم حجة على الكراهة؟ ماذا يدل فعله صلى الله عليه وسلم على ماذا يدل؟ الحقيقة أنه يدل على مطلق الجواز، هذا القاعدة الأصولية المعتمدة عند الأصوليين، هذا المعنى، وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مطلق الجواز. شو معنى مطلق الجواز؟ يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يقترن بقول، فعل ولم يقترن بقول، هذا الفعل يدل على مطلق الجواز، يعني جائز، وكلمة جائز تشتمل على الواجب والمندوب والمباح والمكروه، كل ذلك اسمه جائز. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فإن جمهور العلماء لا يأخذون منه حكما إلا أن يقترن بقرينة أخرى تدل على وجوبه أو إباحته أو ندبه أو كراهته، لا بد أن يقترن بقرينة أخرى تدل على خصوص ما يدل عليه فعله صلوات الله وسلامه عليه. أما الشافعية في هذا الباب، باب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما، فقد أخذوا ذلك القرينة كانت عندهم هي دوام فعله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يؤثر عنه ولم ينقل في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خطب الجمعة جالسا، إنما كل الأحاديث تظاهرت على أنه كان يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين. اعتبر الشافعية هذا الدوام من فعله صلوات الله وسلامه عليه كأنه قرينة يدلنا على وجوب القيام، والصلاة وخطبة الجمعة كالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأيناه يخطب قائما، أو قد نقل لنا أن الصحابة كانوا يرونه يخطب قائما، فدل ذلك على وجوب القيام في الخطبتين. على كل موضوع خلاف بين الفقهاء. نعم، مع القيام والجلوس المعتبر للفصل بين الخطبتين إن قدر، والحمد لله مع الصلاة على النبي والأمر بالخيرات وكونه للمؤمنين داعيا وآية من القرآن تاليا، نعم، هذه أركان الخطبة عند المصنف، وهي أن الخطبتين لا بد أن تشتملا على 5 أركان، فإذا نقص واحد منها لم تصح الخطبة عند الشافعية حتى يأتي بها، حتى يأتي بهذا الركن. وهذه الأركان 5 أولها الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم الركن الثاني الصلاة على نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالاسم الصريح، لا يكفي أن يقال صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا بد أن يسمي بالاسم، ولا يكفي أن يطلق الضمير عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن أولا الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم الثالث، الركن الثالث، الأمر بالتقوى. أي أمر بالتقوى ولو بالمعنى، ولو أمر بالتقوى بالمعنى، يعني أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بكتابه، بكتاب الله تعالى، ونهانا عن المخالفات والمحرمات، فهذا أمر بالتقوى ولو لم يأمر بالتقوى صراحة. إذن الحمد والثناء على الله والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة الأمر بالتقوى، هذا في الخطبة الأولى، عفوا بالخطبتين، هذه الأركان الثلاثة تتكرر بالخطبتين. أما الركن الرابع وهو آية مفهمة من كتاب الله تبارك وتعالى، آية كاملة مفهمة. ليش قال مفهمة؟ لأن بعض الآيات قد لا يكون فيها مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، قد تكون كلمة واحدة مثل كلمة مدهامتان مثلا، أو كلمة ألف لام ميم، هذه كلمة واحدة غير مفهمة، لا بد أن تكون الآية مفهمة مؤلفة من جملة كاملة، من مسند ومسند إليه، من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر إلى آخر ما هنالك. آية مفهمة في إحدى الخطبتين. والركن الخامس الدعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، وهذا الدعاء كذلك في إحدى الخطبتين، الركنين الأخيرين في إحدى الخطبتين، والأركان الثلاثة في الخطبة الأولى. وأما الدعاء للمؤمنين بالمغفرة فإن الأليق أن يكون في الخطبة الثانية، لأن الدعاء أليق بالخواتيم، خواتيم الأعمال يدعو فيها الإنسان، وخواتم المجلس يدعو فيها، وخاتمة الوضوء يدعو فيها، وخاتمة الصلاة يدعو فيها، إلى آخره، خواتم الأعمال يدعى فيها، فالأليق أن يكون الدعاء للمؤمنين بالمغفرة في آخر الركعة الثانية. هذا القول بوجوب هذه الأركان الخمسة في الخطبتين إنما هو عند الشافعية، وخالف الجمهور في ذلك، جمهور الفقهاء على يعني المالكية والحنابلة والأحناف على أنه لا يجب شيء من ذلك، إنما يجب ما يسمى خطبة، يعني ما يطلق عليه اسم الخطبة بدون التعرض إلى هذه الأركان كلها من أولها إلى آخرها. فما يسمى خطبة من قيام الخطيب على المنبر وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وفعل فاعل، قد تكون كلمة واحدة مثل كلمة مدهامتان مثلا، أو كلمة ألف لام ميم، هذه كلمة واحدة غير مفهمة، لا بد أن تكون الآية مفهمة مؤلفة من جملة كاملة، من مسند ومسند إليه، من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر إلى آخر ما هنالك. آية مفهمة في إحدى الخطبتين. والركن الخامس الدعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، وهذا الدعاء كذلك في إحدى الخطبتين، الركنين الأخيرين في إحدى الخطبتين، والأركان الثلاثة في الخطبة الأولى. وأما الدعاء للمؤمنين بالمغفرة فإن الأليق أن يكون في الخطبة الثانية، لأن الدعاء أليق بالخواتيم، خواتيم الأعمال يدعو فيها الإنسان، وخواتم المجلس يدعو فيها، وخاتمة الوضوء يدعو فيها، وخاتمة الصلاة يدعو فيها، إلى آخره، خواتم الأعمال يدعى فيها، فالأليق أن يكون الدعاء للمؤمنين بالمغفرة في آخر الركعة الثانية. هذا القول بوجوب هذه الأركان الخمسة في الخطبتين إنما هو عند الشافعية، وخالف الجمهور في ذلك، جمهور الفقهاء على يعني المالكية والحنابلة والأحناف على أنه لا يجب شيء من ذلك، إنما يجب ما يسمى خطبة، يعني ما يطلق عليه اسم الخطبة بدون التعرض إلى هذه الأركان كلها من أولها إلى آخرها. فما يسمى خطبة من قيام الخطيب على المنبر وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر أو غير ذلك، كل ما يسمى خطبة فإنه يصح أن يكون خطبة جمعة دون التعرض إلى هذه الأركان الخمسة التي ذكرها الشافعية. والأبلغ من ذلك أنه روي عن سيدنا أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يكفي في الخطبة بسم الله أو سبحان الله أو الله أكبر، يكفي ذلك لأنه ثناء على الله تبارك وتعالى، فإنه يكفي في الخطبة وهكذا. وعلى كل يكره عند المذاهب الأخرى الجمهور أن لا يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، هذا تركه يكره في المذاهب الأخرى ولكن ليس بركن من أركان الخطبة كما مر معنا عند الشافعية. نعم كافي يكفي ذلك، لو قرأ آية التقوى آية من آيات التقوى يكفي ذلك. لا بده يقصد فيها، بده يقصد فيها البعض، بده يقصد فيها بعض المسلمين بالتقوى. نعم لا لابد ان يقصد، لابد ان يقصد الامر بالتقوى. نعم مع القيام والجلوس المعتبر للفصل بين الخطبتين ان قدر، والحمد لله مع الصلاة على النبي والامر بالخيرات وكونه للمؤمنين داعيا وآية من القرآن تالية. وحيث ضاق الوقت أو شرط عدم فالظهر عند يأسهم منها لزم. وحيث ضاق الوقت أو شرط عدم فالظهر عند يأسهم منها لزم، يعني لو أنهم لم يجتمعوا أو لم يكمل العدد 40 إلا حين ضاق الوقت وكاد يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ما عاد يلحقوا الخطبة والصلاة باقي دقيقة حتى يؤذن العصر، فماذا يفعلون؟ بأنهم حينئذ يصلون الظهر ولا يصلون الجمعة. أو لو كان لم يتوفر لديهم شرط من الشروط أو لم يجتمع عندهم 40، يعني أهل القرية كلهم 20 واحد 20 رجل أو أكثر لكن لا ما حضر إلا عدد قليل أقل من 40، فماذا يفعلون؟ حينئذ لا تصلى الجمعة وإنما يصلونها ظهرا. ولو أنهم صلوا الجمعة، لو فرضنا أنهم صلوا الجمعة لفقد شرط من الشروط سواء كان شرط العدد أو شرط إقامة في بلد، لو كانوا في صحراء مثلا في معسكر مخيم فلا تقام فيه الجمعة، لو أنهم أقاموا الجمعة فإنه يلزمهم بعدها أن يصلوا الظهر ولا تجزئهم صلاة الجمعة التي صلوها، ولا بد أن يصلوا الظهر بعد ذلك. وحيث ضاق الوقت أو شرط عدم، وحيث ضاق الوقت أو شرط عدم فالظهر عند يأسهم منها لزم، عند يأسهم من صلاة الجمعة تجب عليهم أن يصلوا صلاة الظهر. لا الجامعة فلا تقاموا في ذوي البوادي ولو أقاموا عمرهم بوادي. هذا مر معنا في الدرس الماضي حديث حول هذا الموضوع أن صلاة الجمعة لا بد أن تكون في مصر، لا بد أن تكون في بلد، لا بد أن تكون في قرية مخططة ذات بيوت متميزة مجتمعة. أما لو كان لو لم تكن هنالك بلدة أو لو كان هنالك بدو بخيام فإنها لا تجب عليهم الجمعة آنئذ، وإذا سمعوا الأذان من قرية قريبة وجب عليهم السعي إليها ليصلوا الجمعة مع أهل القرية المجاورة. أما لو أنهم أقاموا عمرهم كله بهذه الخيام متنقلين من مكان إلى مكان أو ثابتين في مكان واحد ولم تقم أبنية مجتمعة فإنهم حينئذ لا تجب عليهم صلاة الجمعة بل ولا تصح منهم أصلا ولا يصلون إلا الظهر. نعم ولا يجوز جمعتان في بلد إلا كبيرا فليجز فيه العدد لا مطلقا بل قدر ما يحتاج له فإن تكن زيادة فباطلة. نعم يعني عند الشافعية لا يجوز أن تقام الجمعة مع التعدد، يعني الجمعة لا تقام إلا في مكان، في مسجد واحد في البلد كلها. الأصل أنه مهما تعاظمت البلد ومهما كبرت فإن الجمعة لا تقام إلا في مسجد واحد. وحجة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بإقامة صلاة الجمعة في المدينة المنورة كلها، بل وحتى في الأرياف المحيطة بالمدينة المنورة لم تكن تقوم صلاة الجمعة، إنما كان يفد أهل القرى المجاورين للمدينة المنورة يفدون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمدينة كلها لا تصلي الجمعة إلا في مسجد واحد هو مسجد النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وكذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى، وكذلك الخلفاء الراشدون أبو بكر وعثمان وعلي رضوان الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لم تكن تقام الجمعة في عهودهم المباركة إلا في مسجد واحد، ولا تتعدد المساجد آنئذ، لم تتعدد المساجد آنئذ من أجل إقامة صلاة الجمعة. من أجل هذا يقول الإمام الشافعي إن صلاة الجمعة يحرم تعدد المساجد فيها. وبالطبع القصد من ذلك أن المسلمين جميعا ينبغي أن يجتمعوا في مكان واحد حتى تظهر قوة الإسلام والمسلمين، وحتى تظهر وحدة كلمتهم ووحدة توجههم، وخاصة في يوم الجمعة. ثم يجتمعون في مكان أكبر في العيد حينما يأتون من الأرياف البعيدة، في المكان الأكبر خارج المسجد إذا لم يتسع المسجد، يخرجون إلى ظاهر البلد إذا لم يتسع المساجد لمثل هذا الاجتماع. فالاجتماعات العامة أمر قصد إليه الإسلام وحبذه وأمر به وحض عليه. أما إذا اتسعت البلد اتساعا لم يكن معه راحة في إقامتها في مسجد واحد، يعني كان في حرج ومشقة في إقامة جمعة في بلد في مسجد واحد في البلد الكبيرة كما يحصل في دمشق وغيرها من بلدان المسلمين الكبيرة. فدخل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى بغداد وكانت تقام الجمعة في مسجدين أو ثلاثة، فأقر ذلك رضوان الله عليه لما رأى من اتساع بغداد وضخامتها، أقر ذلك رضي الله عنه، ووجد أن في اجتماعهم في مسجد واحد حرج ومشقة شديدة لا بد من الترخص معها في إقامتها في أكثر من مسجد. إذن التعدد لغير حاجة غير جائز. إذا بده يكون في تعدد جامعين، صار حاجة أكثر ثلاث جوامع، أربعة ما مساويهم خمسة، وهكذا صاروا خمسة ما مساويهم ستة، وهكذا. دائما نسعى للتقليل من عدد مساجد الجمعة، وأن لا يكون التعدد، وأن لا ينشأ مسجد آخر إلا حينما تمتلئ هذه المساجد عن بكرة أبيها. إذا امتلأت هذه المساجد تماما فإننا نقيم بعد ذلك مسجدا آخر، وهكذا، فيكون التعدد آنئذ لحاجة. أما ما نراه في بعض البلاد، وقد كانت دمشق فيما سلف من السنين كانت كذلك، تعددت فيها المساجد لغير حاجة، فكان يجب حينئذ عند الشافعية أن يصلوا الظهر بعدها، لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا للمساجد التي تلزم للبلد، وما سوى ذلك فإنها لا تصح الجمعة. يعني لو كان المسجد بحاجة إلى عشرة، البلد بحاجة إلى عشرة مساجد، فإن المساجد العشرة الأولى التي تنهي صلاة الجمعة أولا هؤلاء جمعتهم صحيحة، المسجد الحادي عشر جمعته غير صحيحة. يعني ننظر إلى الحاجة، حاجة البلد، حاجة البلد بعشرة بعشرين بخمسين مسجد وهكذا، العدد الذي ينبغي أن يكون دون أن يزاد عليه هؤلاء جمعتهم صحيحة. فإذا زاد عن هذا العدد فكل مسجد يبتدئ الجمعة بعد هذه المساجد، بعد هذا العدد من المساجد، فإن جمعته غير صحيحة. والسبق إنما يكون السبق بإيش؟ ببداية الخطبة ولا بنهاية الخطبة، أو بداية الصلاة أو نهاية الصلاة. السبق إنما يكون في تكبيرة الإحرام، يعني عند قول الإمام بعد ما بيذن مع المنبر وبدئه بالصلاة بقوله الله أكبر. لو قلنا البلد بحاجة إلى ثلاثة مساجد، المساجد الأولى التي كبر فيها الإمام قبل غيره ثلاث أئمة الأوائل، هؤلاء جمعتهم صحيحة. ثلاث أئمة الأوائل الذين كبروا قالوا الله أكبر، جزموا الراء قبل غيرهم، هؤلاء جمعتهم صحيحة. وما سوى ذلك فإن الجمعة غير صحيحة، وينبغي أن يقيموا صلاة الظهر بعدها حتى يحتاطوا لدينهم، لا زيادة في الدين وإنما احتياطا، لأن الجمعة قد تكون غير صحيحة، فلذلك يصلون الجمعة آنئذ. أما الآن والحمد لله فالتعدد في بلدنا هذا لحاجة إن شاء الله تعالى، وقد كنت أصلي في بعض الأحيان في مساجد كثيرة في دمشق وأجدها والحمد لله جميعا ملأى، وهذا يدل على أن الجمعة صحيحة إن شاء الله، ولسنا بحاجة إلى صلاة الظهر بعد الجمعة. هذا التعدد، عدم إباحة التعدد ووجوب الصلاة في مسجد واحد أو في أقل عدد من المساجد، هذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية كذلك. أما مذهب الحنابلة، أما مذهب الأحناف فإنهم لا ينظرون إلى موضوع التعدد، فلو أقيمت في مسجد أو في 100 مسجد كل ذلك سواء سبق بعضهم في تكبيرة الإحرام أم لم يسبق، أم انتهوا معا أم انتهوا متعاقبين، فالأمر سواء، وصلاة الجمعة صحيحة عند مذهب أبي حنيفة. ولكن المذاهب الثلاثة الأخرى الشافعية والحنابلة والمالكية على أن التعدد لا يجوز، ولكن في خلاف بين الجمهور بين الشافعية والحنابلة وبين المالكية من طرف آخر. الشافعية والحنابلة يقولون أن التعدد لغير حاجة لا تجوز معه صلاة الجمعة، والأئمة الذين يسبقون بالعدد الملائم العدد الواجب، الأئمة الذين يسبقون هم الذين صحت جمعتهم وما سواهم لم تصح جمعتهم. أما المالكية فقد نظروا نظرة أخرى، قالوا التعدد لغير حاجة لا يجوز معه إقامة الجمعة وتجب صلاة الظهر، ولكن من الذي تصح جمعته؟ قالوا لا تصح الجمعة إلا في أقدم مسجد أقيمت فيه الجمعة في البلد. البلد فيها مساجد كثيرة، شو أول مسجد أقيمت فيه الجمعة في هذا البلد؟ من 1000 سنة، من 1200 سنة، من 1400 سنة، أول مسجد أقيمت فيه الجمعة هذا المسجد العتيق، هذا الذي تصح فيه الجمعة. وإذا كان التعدد لغير حاجة فإنه عند المالكية لا تصح إلا في هذا المسجد، وما سواه فإنهم يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة لأن الصلاة غير صحيحة ولأن التعدد لغير حاجة. نعم، يسأل الأخ أنه التعدد الذي نقول إنه تعدد لحاجة، ما هي الحاجة؟ هل الحاجة أن نبني مساجد بعدد من تجب عليهم صلاة الجمعة؟ إذا بعدد من تجب عليهم صلاة الجمعة لازم نقيم قد المساجد تبع دمشق بمرتين ثانيات أو أكثر من ذلك حتى تتسع لهم المساجد. وإذا هذا وجه عند الشافعية، هذا وجه عند الشافعية، وبناء على هذا الوجه فالجمعات كلها صحيحة إن شاء الله تعالى، ما في إشكال أبدا. في وجه آخر وهو المعتمد، أن الجمعة على من تجب عليه الجمعة، التعدد غير جائز إلا لحاجة، والحاجة هي بالنسبة لمن تجب عليه الجمعة، هؤلاء الواجب عليهم الجمعة الذين يصلونها فعلا، الواجب عليهم الجمعة والذين يصلونها فعلا، وهذا هو المعتمد في المذهب. ولذلك قلنا أن الشام كانت من سنوات سابقة لا تصح فيها الجمعة ويجب معها صلاة الظهر عند الشافعية، لأن التعدد بالنسبة لمن يصليها فعلا كان التعدد لغير حاجة، فكثير من المساجد كانت لا تمتلئ. وفي قول أيضا وجه آخر عند الشافعية، التعدد يكون لحاجة بالنسبة لمن يصليها ممن تجب عليه ومن لا تجب عليه من المسافرين ومن العبيد ومن الصبيان وغير ذلك، هذا وجه ضعيف كذلك عند الشافعية. إذا الوجه المعتمد أن التعدد لحاجة يجوز، وهذه الحاجة منوطة ومتعلقة بمن يصلونها فعلا، بمن يصلونها فعلا. ولا يجوز جمعتان في بلد إلا كبيرا فليجز فيه العدد لا مطلقا بل قدر ما يحتاج له، فإن تكن زيادة فباطلة. إذا علمنا أنها تخلفت عن جمع لو جمعوا بها كفت، مثل ما قلنا الجمعة التي لو جمعوا بها كفت قديش؟ ثلاث مساجد، أربع مساجد، هدول منعد أربع مساجد الأولى التي انتهت من صلاة الجمعة قبل غيرها، فهؤلاء صحت جمعتها وما سوى ذلك يقيمونها ظهرا. إذا علمنا أنها تخلفت عن جمع لو جمعوا بها كفت، ولا يضر كون غير الزائدة تعاقبت إذ كلها كواحدة. يعني مثلا غير الزائدة المساجد، البلد بدها عشر مساجد، هيك البلد بحاجة إلى عشر مساجد، طيب أقمناها بعشر مساجد. كمان اللي بيسبق له الجمعة واللي ما بيسبق بده يصلي الظهر، لا هون هذا التعداد بحاجة. إذا هون لو تعاقبوا واحد ختم بعد ربع ساعة، رد واحد ثاني ختم صلاة الجمعة أو بدأ خلص تكبيرة الإحرام بعد بربع ساعة الثالث، بعد نصف ساعة الرابع، وهكذا كانوا متعاقبين وراء بعضهم بعض، لا يضر، كلهم جمعتهم صحيحة ولا حاجة لصلاة الظهر بعد ذلك. ولا يضر كون غير الزائدة تعاقبت إذ كلها كواحدة. وحيثما لم يعلم التقدم وغيره فالظهر بعد يلزم. يعني إذا لم نعلم نحن التقدم، لم نعلم أن صلاتنا إذا كانت تعدد لغير حاجة، نحن بدنا عشر مساجد في البلد، في عشرين مسجد، في ثلاثين مسجد في البلد، تعدد لغير حاجة، متى نصلي الظهر؟ إذا كان لم نعلم أننا تقدمنا على غيرنا أو قارنا غيرنا، إذا ما نعرف المقارنة أو التقدم، إذا معنى ذلك أن جمعتنا ينبغي أن نصلي بعدها الظهر لاحتمال أن تكون جمعتنا مسبوقة، احتمال أن تكون مسبوقة، طالما الاحتمال قائم فينبغي أن نصلي الظهر بعدها. وهذا كما ذكرت لكم إنما يكون في إيش؟ عند الشافعية، عند الشافعية فقط، عند الشافعية والحنابلة. والمالكية كما ذكرت التعدد عندهم منوط بالمسجد القديم في البلد، وأما عند الأحناف فالأمر فيه رخصة أوسع والحمد لله، فلا حاجة سواء كان التعدد لحاجة أو التعدد غير حاجة، فما لنا بحاجة أن نصلي الظهر بعد صلاة الجمعة في مذهب الأحناف أيا كان التعدد لحاجة أو لغير حاجة، امتلأت المساجد أم لم تمتلئ المساجد، سبقت المساجد بعضها بعضا أم لم يسبق بعضها بعضا، كل ذلك سواء في مذهب الأحناف والحمد لله رب العالمين. قديش باقي؟ والغسل مندوب وتنظيف البدن وأخذ أظفار وطيب فليسن، واللبس للبياض والإنصات للخطبة وتحرم لخطبة وتحرم الصلاة، واللبس للبياض والإنصات لخطبة وتحرم الصلاة إلا صلاة ركعتين تندب لداخل أخف قدر يطلب. الغسل لصلاة الجمعة سنة، وهل الغسل من أجل الصلاة أم من أجل اليوم أم من أجل الجماعة؟ الغسل من أجل الجماعة أم من أجل الصلاة أم من أجل اليوم يوم الجمعة؟ الصحيح أن غسل الجمعة من أجل اجتماع الناس، لأن الناس مجتمعين، من أجل هذا الجمع فإن السنة غسل الجمعة، ويسن غسل الجمعة للجميع، لمن حضر الصلاة ولمن لم يحضر الصلاة، لكن الأصل أصل تشريع غسل الجمعة من أجل حضور هذا الجمع. ومن الفقهاء من يقول بل هو من أجل اليوم، فإن المرأة في بيتها تغتسل يوم الجمعة ندبا، يندب لها أن تغتسل في يوم الجمعة لأن الغسل من أجل اليوم يوم الجمعة، لأنه يوم عيد والحمد لله فينبغي أن يغتسل فيه. ومنهم من يقول من أجل الصلاة لأجل صلاة الجمعة، وعلى كل فنحن يندب لنا جميعا أن نغتسل في يوم الجمعة، والغسل سنة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة في حديث سمرة رضي الله تعالى عن الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رضوان الله تعالى عن سيدنا سمرة: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في صحته، ولكن في بعض الفقهاء يقولون بأن الغسل واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. عفوا، حديث ثمرة الذي ذكرته أولا: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فغسل أفضل، راوي أبو داود رضي الله تعالى، لكن الحديث صحيح لا إشكال في الاحتجاج فيه. وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم حديث صحيح ذلك، ولكن العلماء رضي الله تعالى عنهم يقولون، علماء المذاهب الأربعة يقولون أن غسل الجمعة سنة، وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني أمر مؤكد، أمر مؤكد وليس واجبا وجوبا شرعيا يعني فرضا، لأنه قال في حديث سمرة: من توضأ لها فبها ونعمت، من توضأ الجمعة فبها ونعمت، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل إذن أفضل، ولكن الوضوء يكفي في ذلك. متى يبدأ غسل الجمعة؟ غسل الجمعة يبدأ بطلوع الفجر يوم الجمعة. في عند بعض المالكية يقولون ينبغي أن يكون غسل الجمعة في آخر لحظة قبل الخروج إلى صلاة الجمعة، وهذا عند الشافعية سنة أن يؤخر الغسل إلى آخر وقت قبل ما يطلع من بيته. أنت بيطلع من بيته عادة بيطلع مثلا الساعة 11 لنقل ذلك، غسله بيتحمل ربع ساعة، خليه يغتسل الساعة 11 للربع ثم يخرج من بيته، وهكذا يعني يكون في آخر الوقت. هذا سنة عند الشافعية، وعند بعض المالكية واجب أن يؤخر غسل الجمعة إلى قبيل خروجه من البيت، ولكن المعتمد في المذاهب أن غسل الجمعة يبدأ وقته من طلوع الفجر يوم الجمعة، ومثل غسل العيد، غسل العيد يبدأ وقته من منتصف ليلة العيد، منتصف ليلة العيد يبدأ غسل العيد، أما الجمعة لا لو اغتسل ليلة الجمعة لم يجزئه. لو واحد اغتسل ليلة الجمعة بالليل نقول له إذا تبدأ تعيد الغسل مرة أخرى متى؟ في يوم الجمعة بعد طلوع الفجر إلى وقت صلاة الجمعة. الغسل أفضل، لكن الوضوء كافي. لو كان ما اغتسل واحد مثل ما قال له فبها ونعمت
يسقط؟
لا، الوضوء لا يسقط بغسل الجمعة، لأن غسل الجمعة سنة، أما الوضوء فهو فرض، لا يسقط الوضوء بالغسل. الوضوء يسقط بغسل الجنابة، لأن غسل الجنابة فرض يسقط به الوضوء، أما غسل الجمعة فهو سنة لا يسقط به الوضوء. نعم. والغسل مندوب وتنظيف البدن وأخذ أظفار وطيب فليسن، كذلك الطيب، أخذ الأظفار يعني قص الأظافر سواء كان يوم الجمعة أو قبل بيوم أو غيره، المهم أن لا تكون أظافره طويلة، وكذلك كما قال وتطيب والطيب كذلك كما ذكر المصنف رحمه الله وطيب فليسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر، إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر، ثم يدهن من دهنه ويمس من طيبه، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له أن يصلي، ثم ينصت للإمام حين يخطب، غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، الركيب إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر ثم يدهن من دهنه ثم يمس من طيبه أو من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له أن يصلي ثم ينصت للإمام حين يخطب غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ثم قال واللبس للبياض والإنصات لخطبة وتحرم الصلاة. كذلك لبس البياض يسن يوم الجمعة مع آداب الجمعة كلها. آداب الجمعة كثيرة لا يتسع الوقت للبحث فيها جميعا، ولكن اختصرها المصنف في الشيء الذي ذكر. واللبس للبياض والإنصات لخطبة وتحرم الصلاة إلا صلاة ركعتين تندب لداخل أخف قدر يطلب. الإنصات للخطبة، الإنصات للخطبة عند جمهور الفقهاء واجب. الإنصات للخطبة بمعنى أن الخطيب حينما يصعد إلى المنبر عند جمهور الفقهاء يحرم الكلام، وهؤلاء الذين قالوا بتحريم الكلام هم المالكية والحنابلة والأحناف، وأما الشافعية فإنه قالوا يكره الكلام تنزيها، الأفضل عدم الكلام وهو مكروه كراهة التنزيه، وعند المذاهب الثلاثة يحرم الكلام. والمذاهب الثلاثة قالوا بتحريم الكلام يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا الإنصات واجب. أنا إذن نتابع هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.